الحمد لله الذي أنزل في كتابه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء وقدره تقديرا. وكان ربك بصيرا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي هديتنا به إلى منهج الرشد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى آخر الأبد وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن الحق جل جلاله الخالق الأرحم بخلقه بين الهدى على لسان أرسل على ألسن رسل صلوات الله وسلامه عليهم، وقد ختمهم بسيدهم الخاتم سيدنا محمد، وجعلنا بفضل من أمة هذا النبي المصطفى، فلله الحمد شكرا وله المن فضلا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في اختبار هذا الإنسان توجه دعوات كثيرات له، وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة خطا مستقيما مستطيلا، وخط خطوطا على يمينه وعلى يساره، وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل المتفرقة، وعلى كل باب داع يدعو إلى اليمين أو إلى اليسار للخروج عن سواء السبيل. فالموفق الواعي العاقل من لبى نداء الله وأجاب دعوته فحي قلبه واستتم صفاؤه وزكى لبه ورضي عنه ربه. والأحمق والعاجز والغافل من اغتر وانخدع بالسراب والدعوات إلى السوء وإلى أنواع الفساد. لما سمع ووعى نفر من الجن آيات الله على لسان رسول صلى الله عليه وسلم انصرفوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء وليس له من دونه أولياء جل جلاله وتعالى في علاه. فتحصيل الإنسان للغفران والجوار من النار بإجابة داعي الله، وداعي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الله هذه القصة في كتابه وإذ صرفنا إليك نفرا نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. فما من زمن ولا وقت إلا وسعادة الأمة تلبيتها لنداء الله وإجابتها لداعي الله واتباعها لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أصناف وأنواع وألوان دعوات الشر بالمخادعة ما تحمله كثير من الشعارات ومسميات الحضارات فيما يتعلق بمسار المرأة على وجه الخصوص وسيرها وحركتها وانطلاقها في الحياة وزيها ولباسها وما تعتاده في داخل البيت أو خارجه في المناسبات المختلفة. تجري دعوات للانحراف والبعد عن اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما تتخذ لها شعارات براقات كاذبة. فيكون المستجيب لها واقعا في شبكة الخديعة مغترا بما ليس يحمل له إلا السوء وإلا الشر وإلا الضرر من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. ففي النقطة التي أشرنا إليها كم طوية تحت شعار الحرية وحقوق المرأة والتقدم وأداء المرأة لدورها في الحياة، كم طوية تحت أمثال هذا من تسخير المرأة لمرادات السيئين من الساقطين من الرجال بني آدم، كما اتخذت بذلك سلعة تخدع ببريق هذه الشعارات ليذهب شرفها وكرامتها حقائق عزتها وسعادتها وراء تبرج وتنكر لقيم الحياء والآداب والأعراف الصالحة والاهتداء والتشبه بالخيرات والصالحات وأمهات المؤمنين ومن ضربهن الله مثلا لأهل الإيمان في القرآن والذكر الحكيم آسيا مريم ابنة عمران وبنات المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والخيرات الشريفات العزيزات الكريمات المنورات الهاديات المهديات من نساء الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان على ممر القرون، ليقطع المرأة عن إكرامي وإعظام هؤلاء ومعرفة قدرهن ورغبة ومحبة الاقتداء بهن والتشبه بهن، ليحل محل ذلك أن تكون هاوية التشبه بفاسقة بمجرمة بكافرة بخبيثة بمبعودة عن الله بمطرودة عن رحمة الله بمن لا تصلي وبمن لا تسجد لله وبمن باعت شرفها وكرامتها، فتتخذ منهن أسوة وقدوة وينبع تنبعث عندها رغبة في التشبه بهن والمشي على محاكاتهن. من هن ثم من هن ثم من هن، فتقع في دائرة الانخراط في الملعونات المبعودات، بما نسمع في حديث خير البريات: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد، أي لم يظهروا في زمني ووقتي، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. بلغ سيدنا المصطفى ونصح وأوضح وأفصح، فجاءت هذه الدعوات ترد كل معنى الحقوق للمرأة والإكرام للمرأة والحرية للمرأة وإنصاف المرأة وإعطاء المرأة حقها أن تتبرج وأن تظهر محاسنها ومفاتنها للرجال الأجانب لتكون عنصر فساد في المجتمع، أن تتخلى عن القدوة الحسنة، وإذا قدروا أن يتوصلوا إلى احتقار الدين وأهل الدين في قلبها فذلك مراد لهم، وإذا قدروا أن يغشوا باطنها بتعظيم الفاسقات الخبيثات البعيدات فذاك مطمع عندهم، لتستبدل المرأة في قدوتها ومرغبة تشبهها تستبدل بسيدة نساء العالمين وبابنة خويلد من جاءها السلام من الحق، وبالصديقة عائشة وبمريم وآسيا وبقية أولئك الصالحات تستبدل بهن ثلة من المارقات والكافرات والفاسقات والعاهرات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعندما تنطوي عليها الخديعة تهوي هويا شنيعا وهي لا تشعر ولا تدرك خطر ما وقعت فيه ولا ما يوصله الأمر الذي ارتضته لنفسها، خصوصا في العادات والأزياء، فإنما تظهر آثار تلك الخديعة في هذه الأشياء أكثر، فإن التأثير على الفكر وعلى القلب وعلى الاعتقاد أمور غيبية، والترجمة عنها بالعادات والأزياء. عاداتنا فيما نستقبل وفيما يجري في الحفلات والمناسبات وفي كيفية التخاطب، وفي أزيائنا ما نلبسه في البيت وخارج البيت، وما نلبس بناتنا كذلك من حين صغرهن ومن أيام طفولتهن إلى أيام تمييزهن إلى مقاربتهن للبلوغ، ثم ما نزوده بهن ما نزودهن به من ثياب لزواجهن ولعرسهن ولما يستعملنه بعد الزواج. أنواع هذه الملابس هي التي تترجم وتحكي ما حل بالقلوب والعقول والأفكار، وتبين من انخدع، من صدق الكاذبين، من اتبع المفسدين، من سار وراء المبطلين، من تدهور في واقعه وفقد الأدب مع رب العالمين ومع النبي الأمين وفقد حسن الصلة بالصالحات العفيفات الطاهرات المنورات. لا تظن إحداكن أن المسألة مجرد لباس وأمر يسير وقريب وهين، إن له ما وراءه. إن سيد الوجود في ظاهر الصور ما أطاق أن ينظر إلى رجال غيروا سنة الله في خلقتهم وفطرتهم بحلق اللحى وبعفاء الشوارب، وكره النظر إلى تلك الوجوه وقال: من أمركما بهذا؟ فجاء بتبعيتهم لملكهم وقال: ربنا. قال: لكن ربي أمرني أن أعفي الشارب وأن أعفي اللحية، صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولما رأى أيضا ثوبا رقيقا على أسماء من جنب بكر قال: يا أسماء، لا ينبغي إذا بلغت الفتاة أن يرى منها إلا هذا أو هذا، وذلك عند محارمها. وما كان أيضا بحسب الشروط التي اشترطت في الفقه وجمع الروايات إلى بعضها البعض عندما أشار إلى الوجه والكفين. ثم علمنا أن ذلك كان في أول سنها قبل وصولها إلى البلوغ، ولكن عندما تهيأ الجسد في الكبر لأن يلفت النظر تمتد إليه الأعين. إذا علمنا ذلك أيتها المؤمنات، فهنا كنا باب جهاد في سبيل الله في هذه الساحة، رفع الخديعة عن العقول والقلوب المؤمنة، وكشف الستار عما تطرحه تلك الشعارات والحضارات الفاسدات البائرات أمام المرأة لتسرق دينها وكرامتها وشرفها وحقائق عزتها وحقائق صلتها بالله سبحانه وتعالى وبرسول محمد عليه الصلاة والسلام، مقابل الموضات والعادات السيئات في استعمال الآلات واتخاذ الحركات الغير اللائقات واستبدال كل موروث طيب بكل مبتدع خبيث وبكل مستورد من دوائر أهل الفسوق والفجور والعياذ بالله تعالى، في الوقوع في محذور حذر منه صاحب الرسالة بقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أيتها المؤمنة، أمام دعوة الله تبارك وتعالى، أمامك الواجب العظيم، أحب أن يتوصل أعداء المرأة، أعداء الإنسانية، أعداء الفضيلة، أعداء الحشمة والحياة، إلى إقناع المرأة بأن تبذل نفسها لتبتذل بأي وسيلة، ومنها ما يغتنمون من تشدد بعض المتشددين في شؤون الدين على غير بصيرة، فيوحون إلى المرأة أن هذا لا يصلح أن يكون قائدا لك في هذا الزمان، وهذا كابتا لك ولحرية، هذا كابتا لك ولحريتك. وبذلك يدعونها إلى الكفر بالدين من أصله والإلحاد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم إن جميع عاداتهم التي ناهضوا بها العادات الطيبة حصل لها في واقع الأمة في هذه البلدة وهذه البلدة، حصل من آثارها كثير من العار والآفات والمصائب والانتهاكات للحرمات وللأعراض. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن الجهاد في سبيل الله أن تهتم الداعيات منكن بإبراز هذه الحقائق وكشف القناع عن ذلك التغريب وذلك التخريب وذلك التسمية للشيء بغير اسمه وتلك المغالطات التي مفادها أن تتخلى المرأة عن حقائق إيمانها وعن حقائق أدبها مع الله وحقائق حشمتها وقيم الحياء والعفاف والستر الجميل. هذا محصلها. ولقد انجرف في هذا من انجرف من النساء. وإن كان الأمر ولو كان عند الكافرات لكان للعقل وللفطرة السليمة مجال تستنقذهن من مثل هذا الانحطاط. ولكن الأغرب الأعظم غرابة أن تخدع بذلك عقول مسلمات وعقول مؤمنات ويتخذن أسلحة للفتك بالدين ولتعريض الناشئة من بناتهن إلى تسليمهن تماما لأيدي المفسدين على ظهر الأرض من الذين حدثنا الله عنهم فقال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أن تميلوا ميلا عظيما. ميل عن الاقتداء عن الاهتداء عن الاتباع عن تسليم الزمام لخير الأنام محمد الذي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالمسألة جد خطيرة. ووجدوا في المستجيبين من الرعاء من المسلمين من ينادي حتى على مرأته ونسائه بأن يتركن التعصب في الدين. كيف ترك التعصب؟ أن يبعدنا عن الحياء وعن الستر وعن الحشمة. يقول أصبحنا في وقت آخر والأثياب تجيب هذه الصورة وكيف نقدر نعيش وحدنا في زمان ومتخالفين لزمان وما إليه. فاستعملوا جنودا لتلك الخدايع ليهدوا حصون الشرف لبناتهم ولنسائهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأن كثيرا ما يكون مباشرة الكافر بالطرح وبالدعوة مستهجنا ويشمئز منه الكثير من المسلمين. لكن هذه العناصر من رجال ومن نساء يتكلمون ويتشدقون بكلام يكون أقرب إلى افتتان الكثير من المسلمات والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنحن في حاجة إلى تقويم مسارنا في الحياة على بصيرة وعلى إدراك ووعي ما الذي يراد بنا وما الذي يراد منا. هذا مراد لله ومراد لرسوله وهذه مرادات لفجرة وكفرة. كيف تنخر فينا وإلى أين يريدون أن يصلوا بنا؟ أفيهم الرحيم بنا أم فيهم الحريص علينا؟ خيرا من ربنا وخيرا من رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى يتطاول كثير من الذين استخدموا عناصر لنشر الخديعة والشر يتطاولون ويتجرؤون على أصل التشريع وما جاء في الكتاب العزيز ويقولون أصلا أن هذا الحجاب واستعمال النقاب إنما هي عادة للعرب ليست من الدين وليست من الشريعة. قد عرف العرب الله التبرج قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وعرف العرب بأصناف من الانحطاط في هذا الخلق، ومنه عاداتهم في كشف وجوههم وكشف أبدانهم. وما عرف العرب هذا النقاب إلا بعد نزول الآيات من السماء على محمد عليه الصلاة والسلام. بعد نزول آيات الحجاب وصف النساء في المدينة أصبحنا كأنهن الغربان، لا يدرى المرأة مقبلة أو مدبرة. وعلى كل الأحوال أمامنا دعوة في الكتاب والسنة بأن يكون مسار المرأة في حياتها لتؤدي دورها في الحياة، ولا يستخدمها إبليس ولا أحد من جنده في إفساد الواقع والمجتمع، أن تصون كل ما تعلق بزينتها عن أنظار وأسماع ومشام الرجال الأجانب. هذه دعوة الكتاب، دعوة السنة. حرمت أن يجدوا منظرا بالأعين إلى زينة هذه المرأة، أو مسمعا إلى الأذن يتعلق بزينة هذه المرأة، أو شما بالأنوف إلى زينة هذه المرأة. حرم عليها الكتاب والسنة أن تتعرض بزينتها أو تكشف زينتها لأبصار أو أسماع أو مشام. فجاء الكتاب العزيز وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو عموم حجمها إذ تخرج مسترة من كل جانب، ولكن لا يخفى قصرها من طولها وسمانها من نعفها، فلم تكلف شيئا يكون وراء تمشي فيه وراء جسدها حتى لا يعرف شيء منه أصلا في عموم الحجم. فهذا الذي يظهر سمحهن الله تعالى فيه، ولم يكلفهن بأن يجعلن حجابات من أعواد تمتد على اليمين والشمال وما يضرب حجمه مرفوع فوق وتحت ويمشين في شيء من القبب، ما فرض عليهن ذلك إلا ما ظهر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعضهن، وذكر المحارم الذين يمكن أن يروا الزينة. ثم قال تابع الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حرام أن تسمع الأجنبي صوت الخلخال، ما رأى شيء لكن سمع صوت الخلخال في الرجل يمشي ويضرب دق 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 يدق الخلخال. قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن عبر السماع. فكما أنه عبر البصر فكذلك عبر السماع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة استعطرت ثم مرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. الريح حرم الشم والنظر والسمع لما يتعلق بزينة المرأة. هذه دعوة الكتاب والسنة. فمن دعا لإظهار شيء من ذلك من هو وكيف يجاب من قبل مؤمنة من قبل مسلمة، وكيف تصدر المؤمنة قرارها لتطيع وتتبع أي الدعوتين، كيف تقرر وترضى لنفسها أن تهجر دعوة الحق وتتصامم عن دعوة رسوله ثم تستجيب لدعوة هؤلاء الذين قالوا أصلا الآن موضة جاءت زينة لابد منه، مزين الحجاب لتلبسه مزين. وهل شرع الحجاب ليستر الزينة أو ليري الزينة؟ ليستر الزينة. فإذا هو كان مزين يحتاج حجابه، لأنه ما شرع أصلا إلا ليستر الزينة، فإذا تزينه كان هو الأفى بعينه، فنحتاج إلى أن نستعمل فوقه. ولهذا وجدنا من أثار هذا الدين عند المؤمنات يحبب أن يكون الثوب الذي يخرجن فيه الساتر لأبدانهن خلقا. وكنا نعهد في كثير من بلاد المسلمين مثل مدينة صنعاء وغيرها يستعملون خرق قشحة يتغطين بها عند الخروج تبعد العين كذا منها متر ما حتى لا يلتفت لنا، وهذا أدركناه إلى وقت قريب، ولكن دعوات الثانية وصلت إلى كل محل وغيرت أمثال هذا. فلا أقل من الاعتدال. أما أن يزين الحجاب نفسه فما هو بحجاب ولكنه عرض للزينة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا فيما يتعلق بهذا الشأن وغير ذلك مما نعتاده الآن. وقد أكرمكن الله بالاجتماع في هذا الهم النبوي وهذا الإرث للمصطفى عليه الصلاة والسلام لتدخل في دائرة من يتصل به ويسير على دربه ويحشر في زمرته إن شاء الله تعالى. وتشرفنا برؤية الزهر البتول وأخواتها زينب ورقية وأم كلثوم وأمهن خديجة بنت خويلد، وبالصحابي جروية الصحابيات والتابعيات ومريم وآسيا والصالحات من عباد الله تبارك وتعالى. قمنا في هذا المضمار بواجبكم، وأبعدنا هذه الخديعة منكم وممن حواليكم، فهو جهاد تقمن به في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا تأملتنا منظومة حبيب بكر بن شهاب التي طلبها منه أحد العلماء العارفين المهتمين بمصالح الأمة والحبيب فضل بن علوي بن سهل مولى الدويلة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فألف هذه الفصول، تعجبين كيف اختار هذه التنبيهات في أوقات كانت أقرب إلى الحياة والحشمة من هذه الأوقات التي نعيشها، وكانت أصفى في المورد وفي الفكر وفي الوعي وفي الانطلاق. فنتأمل ولنتدبر ولا نغتر بفتاوى ولا بسواها من ذا ومن ذاك، ولنسد الثغرات وجوانب الشر. فكرنا في الأمر وبدأنا به عمليا في أنفسكنا وفي دياركنا وبناتكن من حين الطفولة، من أيامهن في المهود، من أيامهن قاعدات لا يقوين على المشي ولا يقومن يسرن عليه، كنا على بصيرة في هذا الجهاد في سبيل الله، وجاهدنا في سبيل الله حق جهاده. ومهما انتشر من هذه الفتن التي نرى الانحدار السريع فيها حتى في بلداننا هذه المباركة، فمن غير شك أنه لله غير على دينه وحماية وحراسة، يختار بها من يشاء من الصالحات والصالحين ليحيوا سنن نبيه وهديه. ولا بد أن تأخذ هذه مجالها ووقتها المؤقت به، ثم تتلاشى ويستنكرها الناس حين تعود إليهم عقولهم ويعودون إلى رشدهم ويقولون كيف قبلنا هذا وكيف ارتضينا بهذا. فإن الله غالب على أمره، وإن الله تعالى ناصر دينه، فلا تستكثرنا وتستثقلنا وتستكبرنا ما يدور حولكن من دعوات الانحراف والانجراف وراء هذه الخدايع. وقمنا بالتفكير فيما بينكن البين كيف تخرجنا من هذا الملتقى بترتيبات عملية تقومنا بها وسط الأسر، وكيف تبرز وسط المجتمع أسركن قدوة حسنة ترفعت عن التبعية للساقطين والهابطين إلى تبعية الحق والرسول. ثبت الله قلوبكن، ثبت الله عقولكن، أخذ الله بأيديكن، جعلكن من جنده الذين يجاهدون في سبيله، ونعم ذلك الجهاد في سبيل الله. فبقيامكن به يحفظ كثير من حقائق الدين وتحمى الأمة من كثير من شرور الشياطين. أخذ الله بأيديكن وفقكن الله، حرسكن الله، أعانكن الله، جعلكن الله مختارات للخيرات ولنشر الخيرات، مفاتيح للخير مغاليق للشر. جعلكن الله كذلك، سلك بكن أشرف المسالك، نظر إليكن نظرة يهيئ لكن بها الحشر مع الزهراء والكبراء وأهل الدرجات. يا إلهي لا خيبتنا في رجائنا فيك ولا أخرت واحدة منهن عن ذاك الركب الكريم المبارك إلى لواء الحمد وإلى الحوض المورود وعند المرور على الصراط وإلى جنة الخلد يا كريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. هذا ميدان من ميادين الجهاد في سبيل الله ومن عمل المرأة المبرور في الحياة تقومن به إن شاء الله كما يحب الله. وقبل أن نكلمك هل عندك سؤال؟ أرى لفيف من الورق موجود أمامي، أدنى نمر عليه. الضوابط والأسس التي على الداعي أن تراعيها في دعوة البنات: استحكم في قلوبنا حب تلك الأزياء المزرية وعلاقات مشينة ومسلسلات مهينة، هذا من خبيث ما جاء من العادات في أمور ما تعرضنا لها في الكلام في تلك العلاقات والمسلسلات والجوالات. يجب التذكير بحقائق الكرامة، ويجب التذكير بالخطاب الإلهي، ويجب التذكير بالواقع الذي وقع فيه المجتمعات المنحلة المنحرفة، و قد تفيد بعض العقول جمع استشهادات لأهل تلك البيئات المنحلة من عاقلات النساء كيف ندبن أنفسهن ونحن على أنفسهن وعلى ما صار لهن في تلك البيئات المنحطة المنحلة التي نستدعى اليوم لنكرر تجربتها المريرة الخطيرة الفاشلة والعياذ بالله تبارك وتعالى. في مقابلة التي قد وقعنا في الخديعة وخدعنا ينبغي أن نستثير معاني الإيمان ومعاني ذكر الآخرة وذكر رسول الله محمد وذكر أمهات المؤمنين، ونبدأ من مثل تلك العلاقة نتوصل إلى مثل هذا. والمعنى لا يكون مجرد هجوم على الأزياء ومبادئ بالانتقادات وما إلى ذلك، ولا يكون إقرار ولا إغضاء ولا تساهل، بل ينبغي أن نكون مذكرين ومنبهين ومخوفين. وكثير منهن يجدي فيها تهويل الأمل ويجدي فيها أيضا احتقار الأمر، وسكوت الكثير في البداية هو الذي أدى إلى الهوي وأدى إلى استفحال الأمر في النهاية. بعد أن سكتنا في البداية وبعد أن لم يكن هناك وجهة صادقة، إذن فقد لا يكون أمر شامل لكل أصناف الناس ولا لكل المجتمعات واحد نتبعه، ولكن أمور ثوابت عندنا من خلال ما ذكرنا من استبعاث الإيمان وتعظيم أمر الرحمن ووجوب الخضوع له والتذكير بأن الشريعة ما جاءت بشان التشبه والنهي عن التشبه بالفساق إلا ولذلك معاني، وبأن ما اختاره الحق ورسوله واختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لأهله ولخاصة أمته هو الشرف والكرم، الكرامة التي لا تتغير على تغير الأزمان والأمكنة. ونعمل في ذلك بيانات ونشرات ونختار لذلك كتب مما كتب سابقا أو حديثا، وقد أحسن الكتابة بعض المتأخرين. وفي كتاب لا في كل فتاة تؤمن بالله للشيخ البوطي عليه رحمة الله في ذلك مفاد وأثر طيب، ولبعض أهل العلم في الدنمارك هذه الأيام أيضا مجلد كامل كتبه وهو بحث علمي ولكن هذا للذين لهم شيء اتصال بالعلم ومعرفة بالأدلة والمدارك ليكون الجناعة من حيث العلم. ولكن المؤثر الأكثر أن يعلمون أنه مع بياننا لهم أننا رحيمون بهم وحريصون عليهم وأننا نريد لهم حقيقة الخير ونستثير من قلوبهم تذكر المصير والعاقبة الكبرى وشأن الآخرة، وبذلك نحتاج إلى بذل جهود متنوعة في مثل هذا المجال، ولا يمكن التساهل ولا عدم التنبيه لمثل ذلك، ولكن بالكلمة المناسبة وما كان أيضا في الخلوة وما كان من الإعراض بالعين عن النظر وعن الإقبال على صاحب ذلك الزي، فهذه أمور مهمة وأمور أيضا ضرورية لإرجاع الوعي والضمير والشعور إلى الصحة وإلى الاعتدال بعد هذا الانحراف الذي طرأ علينا. كما أننا نذكر بذلك عبر المحاضرات وعبر الدروس وعبر الأشرطة وعبر الكتيبات التي أشرنا إلى جمعها، فكل هذه وسائل ينبغي استعمالها مع الدعاء والتضرع إلى الله في صلاح القلوب والقوالب. نظر الله إلينا وإليكم إلى الأمة، دور الداعية تجاه داعية أخرى حربت عن طريق الدعوة، أن تحفظ ودها السابق لها وتستنكر ما آل إليه أمرها، ثم يكون التفكير أيضا مع مشاركة ثانية وثالثة في كيفية الأسلوب الأمثل لنفسية وعقلية هذه التي ترى عليها بعد ذلك تأخر أو فتور أو انحراف إلى غير ذلك مما الإنسان بصدده، لأنه بشر بطبيعته بشر. ولكن يرتكز هذه المحاولات أيضا مع النية الصالحة عندنا والتواضع القلبي على الرحمة وعلى الشفقة وعلى اعتقاد الخير في هذه التي تأخرت والتي تغيرت والتي بدلت، أن الله يتداركها وأنها تؤوب إلى حال أحسن وأجمل. كل ذلك ينبغي أن يكتنف محاولتنا في القيام بإرجاعهن وردهن إلى المنهج القويم. وتسأل إذا استمعنا إلى الدروس من خلال النت هل نحصل على العلم بسند ونحن نجلس مباشرة في الدرس ندخل في الدعاء عندما نؤمن، خاص بالحاضرين؟ من أقبل بقلبه من أي مكان شارك، وإذا كانت المشاركة لقوم بالمدينة في الجالس ولا بسبب صدق النيات فكذلك لمن جمع مع النية استماعا وتأثرا وتأمينا له نصيب من هذه المشاركة. فإذا كان هذا غاية ما في وسعه أن يعمله فله الغاية فيما يعطي الله للمتعلقين وللمحبين وللصادقين وللباذلين الجهد. وأيضا يكون سماع بالنسبة للسند إلا أنه بتبليغ كتبليغ المبلغ، فيصير الجهاز هذا في محل المبلغ الذي يبلغ عن الشيخ. فكما كان المحدثون يجتمع في درس الواحد منهم 100,000 200,000 ما يصل صوته إليهم، فينصبون منصات إذا حدث الشيخ نقل كلامه صاحب المنصة هذا فنقله صاحب المنصة اللي بعده فنقله صاحب المنصة الثالثة حتى يبلغ الخبر إلى آخر الجمع، فيصير بالتبليغ كحال الميكروفون أيضا وحال المبلغ في الصلاة. إذا ما يصلهم صوت الإمام مباشرة فيأخذون واحد يبلغ المامومين فيتبعونه في تبعية الإمام. كل هذا المعنى يجعل هناك نوع من الاتصال بالسند، وعبر هذا المبلغ وإن كان آلة من الآلات. أما الطلب الاستثمار الاستمرار وصفاء اليقين وعدم التأثر بما يعترض للإنسان، فهذا ينبني على صدق الوجهة وعلى تحصيل المجالسة الحسنة وعلى المتابعة أيضا سواء للأشرطة أو للدروس في النت وغيره، وعلى أخذ النصيب من ورد القرآن وأوراد ذكر الرحمن مع الحرص على حضور القلب ومع التضرع إلى الله تبارك وتعالى. فهذه أسباب الاستمرارية وعدم التأثر بما يطرأ الإنسان في حياته. ومع ذلك كله فالإنسان مهما كان عرضة للضعف وعرضة للعجز، فلا ينبغي إذا وقع في شيء من الفتور أن يستجر هذا إلى فتور أكبر، بل يرجع، وإذا وقع في شيء من الغلط أن لا يستجره هذا إلى غلط ثاني، بل يرجع ويصحح ويعلم ضعفه ويعلم عجزه. وإذا رأى الله منا الصدق في الرجعة إليه رفع عنا الملل والسآمة وأسباب الكسل والانحراف والتأخر بفضله سبحانه وتعالى، والاستعانة بالمجالسة والصديقة الطيبة أو المصاحبة الصالحة من أقوى الأسباب في ذلك الخير ودوامه. تقول العباءات الخاصة بالنساء معظمها فيها زينة، هذا ترى ما كان هذا معروف، وذلك بوجود أو يوجد في الكم، في الكم أو في غير الكم. ينبغي أن يكون عندنا قرارات وعندنا أيضا حركة في الحياة، نحن نتحرك، أن نبقى مكتفين الأيدي مستسلمين لصاحب هذا المصنع الخبيث لما يجينا من دبي ولا من فرنسا؟ نحن عبيد لهم أو نحن مقهورون للتبعية لهم؟ اعملي قومي إذا ما عرفتي تصلحين مصنع كامل لشول الناس وسط البيت، هاتي ثيابهم المبهدلة وصلحيها، قوميها، بعد زينة منها، البز موجود، البفت موجود، غطي ذا وطولي ذا وركذا، وانت تقدرين على ذلك إذا شنية صالحة، إذا شي عزيمة صادقة، الأمر ميسور. وهل صارت الأمة كلها عموم المسلمين على مصانع الفجر؟ ما عرفوا حتى يخيطون لأنفسهم ذياب، ما عاد فيهم مخيطين ولا مخيطات، ولا فيهم صانعين ولا صانعات، ولا فيهم من يعرف يطول قصير، ولا من يعرف يستر مكشوف. كيف خلاص فقدنا عقولنا، فقدنا ذاتياتنا، فقدنا هويتنا، فقدنا خيطنا، وقدنا احنا العبيد للمصنع هذا؟ هذا ما لا ينبغي، ويجب أن نقوم بصدق. وعندنا يذكر بعض النساء أول ما بدأ عند البنات الصغار مجيء بثياب كمامها قصيرة، إيش معنى كمامها قصيرة؟ يعني عند المرفق، عند المرفق وتحت المرفق قليل بس. هذا بدأتنا عندنا زي في تريم في آخر أيام الوالد، كان نساء عندنا في البيت يذكرنا الوالد يقول طولوا هذا الكم بخرقة أخرى ولو من غير النوع نفسه، ما في ما عليكم شيء، بأي نوع طولوا خلوا الكم يكون طويل، لفقي من طرف هذا الكم أي خرقة أخرى ولو باللون آخر وبلون ثاني، ولا تستسلمي لهذا، ولا تقول إلا هذا قدوا خلاص قدوا جاء من السماء ولا إيش؟ يا من السماء تستعملين وكذا من دون زيادة ولا نقصان؟ استغفر الله، هذا جاء من عند الخبثة ما جاء من السماء. قال تصرفي فيه، قال حتى ما عندكم من نفس القماش من نفسه، أتوا أي قماش وطولوا لكم لا تخلوا لكم قصير. وهكذا أرباب الدين، أرباب المنهج، أرباب المبدأ، من يشعر بأن له مرجعية ولو طريق يمشي عليها ولو منهج من رب العالمين، هو الذي يمشي الأمور على مراد الله ولا يستسلم لأعداء الله. فينبغي ستر كل زينة تظهر فيما يسمى هذا الحجاب، سواء في الكم ولا في الطرف عند الرجل ولا فوق في الرأس ولا في الصدر ولا حيث ما كان، وما كان من زينة يجب أن تزال وأن يوضع عليها أي خرقة كانت، ولتعرف شرفها الأفخر وتفتخر بذلك. وقد عجبنا أيضا من وجود أسر كافرات وهن يستهجن هذا التبرج ويضحكن على أربابه وهن عايشات في مناطق الكفرة وفي محلات البيئات المنحطة، ولكن لازالوا محافظين، بعضهم نصارى بعضهم يهود بحكم الفطرة وبما وصل إليهم من آثار الديانة، صاروا هم الذين يضحكون على المتبرجات وهم يستهزئون بهن ويقولن بعن شرفين وكرامتين، ويمشين في شوارع تلك البلدان بحجاب كامل كأنهن مسلمات وما هن مسلمات، ويعتزين بذلك وهي على دين الباطل. وصاحبة الحق ذي ما عدرت من ما تقتديبه من الساقطين والهابطين، تربخ من ذال هذا تقتديب كل واحد ممن لا خلاق له والعياذ بالله تبارك وتعالى. فواجب نرتب أنفسنا وننتهض ونقيم لذلك تراتيب، وعسى أن مثل أصحاب البهجة التزموا بما وضعنا لهم ورتبنا لهم في وجود هذه الأزياء، وأن تكون في الحشمة، وإن كان حصل منهم تقصير واجب أنتم تنبهونهم وتنبهوننا، ننبههم كلنا ونفكر من بتصلح في بيتها ولا بتصلح لها مخزن وتعرض فيه الأزياء الصالحة، فهي تجارة رابحة مرتين، رابحة في دنيا وديني إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا نبقى مكتف الأيدي ولا مستسلمين للفساق ولا للفجار ولا للذين يتبعون الشهوات. في منطقة كثير من المتسولين مسولات بنوا لهم بيوت من كراتين يتزوجون ويتوالدون تكاثرون على جهل، فأعظم الصدق عليهم حد يعلمهم الوضوء والصلاة، ويعلمهم أركان الإسلام والدين، يعلمهم أركان الإيمان، يعلمهم نسب النبي، ويعلمهم واجب الصوم والزكاة، ويعلمهم واجبات اللسان واجبات العين واجبات الأعضاء والمعاصي والمحرمات، وكيف تعليمهم أفضل ما يتصدق به عليهم. جاءت عندهم سولة تطلب مع أولاد، قلت هل هم أولادك؟ قالت نعم. ما اسمهم؟ لم تجاوب. حولكم معرفة مدة تصلون؟ قال نعم. قال كم صلاة العصر؟ سكت. لا يذهبون لتزرع حلقات. فحاول أيضا كما سمعتنا في بعض الجلسات حق الرجال أننا نحتاج إلى الخروج إليهم، وفي جلسة الافتتاح نحتاج للخروج إليهم، ما هم بيجون لعندي يتعلمون مني، روحي لعندهم أنت، نرتب من يقصدهم ويوصل إليهم الشريط ويوصل إليهم كلمة طيبة، ومن يستدعيهم إلى بيته يعزمهم ويعلمهم أو تصلح لهم أدو يعلمهم يغذي أجسادهم ويغذي أرواحهم وأمثال هذه العمل بها نوصل الخير. ولو قاعدة كذا بغيت يجون لعندي يتعلمون مني، هم ما عندهم شعور بأنه واجب عليهم يتعلمون أصلا. كان الإمام الغزالي يقول لو علمت واحد من المسلمين في أقصى الأرض لا يعلم ما أوجب الله عليه، وأنت علمت به عند قدرة ترحل له، وجب أن ترحل له وتقول إن الله فرض عليك تعلم كذا وكذا، روح وسلم نبهه أن واجب عليه يتعلم هذا، فروح سافر ونبهه حتى تؤدي دورك، لأنه يصير هذا فرض كفاية علينا تعليمهم أنهم يجب عليهم أن يتعلموا هذا. فأمثال هذه الأشياء تحتاج منا إلى حركات عملية جدية صادقة بحسب إمكانياتنا وما عندنا. وكم بيجد الذي يدخل فيهم من تحويل أحوال كثيرة، وقد سمعتنا في جلسة الافتتاح أيضا حي من الأحياء في مدن الإسلامية ما كان حد يصلي فيه، فصار كلهم يصلون بسبب الاجتهاد عليهم. لماذا لا يذهب بعض الدعاء الرجال إليهم يعلمونهم الإسلام؟ المسؤولية قائمة علينا أجمعين مشتركة بيننا، واللي جات لها عندش تسأل بدأي بتعليمه ذيبته فيما خذيه من وقتش وقتها 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة تشكرين عليها في الآخرة، علميها وأعطيها شيء وعلميها لها في الصلوات خمس والقائم والملتزم بهم يرضى عنه الله ويدخل جنته ويسلم من عذابه. قال فيها النبي كذا كذا كذا, وهي الصبح ركعتين الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات, تقولين كذا وتتوضين كذا. وفي ذلك فلا بد أن يؤثر الكلام مرة بعدين وهكذا, فكل يبذل ما في وسعه إن شاء الله تبارك وتعالى. من غير شك إذا قام التعليم بهم حتى التسول بيترفعون عنه وبيصلحون لهم أعمال ودخل حسن وهكذا. الواجبات كثيرة والتعاون عليها واجب, وشهادة الزور ما هي؟ هي شهادة الكذب, أن يكذب أن يشهد أنه رأى شيئا أو سمع شيئا ولم يره أو لم يسمعه أو يزيد كلمة أو ينقص كلمة من ذلك. شهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والمواظبة على قراءة ياسين كل يوم, هل يجوز لها تقراها أيام الحيض أو أيام النفاس؟ يجوز لها إذا تقلب النية إلى التحصن والتحفظ بياسين من دون أن تنوي التلاوة, وإذا قرأتها بقلبها فقط فذلك أولى من دون أن تتلفظ, فلا حرمة عليها ويحصل لها نورها وبركتها, فتقتصر أيام الحيض في مثل ياسين على قراءتها بالقلب, لأن قراءة القرآن بالقلب لا يحرم عليها حتى وهي حائض, إنما الحرام عليها النطق واللفظ به. فهذا مجال مثل ما يسألن بعضين حافظات قرآن وتوجد بعضين تبطئ فيها عادتها شهرية إلى 10 أيام 12 يوم, وتقول بأنسى القرآن, نقول أبدا, اقرأي سورة بعد سورة بس بالقلب من دون ما تحركي اللسان, ولا شيء عليك في ذلك. غطاء الوجه ضمن يوم كثيرون الأخوات ينجحن بصعوبة استخدام ويتحججن بصعوبة استخدام بيتهن وذانهن كدول العربية والإنجليزية. نعلم أن في مثل هذه المسائل الحجة ماشي, هناك حجة ولا هناك عذر, ولكن ما بين درجة سفلى ودرجة عليا. الدرجة السفلى أن تقلد القائلين بجواز الوجه والكفين من دون زينة ومن دون خلوة ومن دون أن تكون ملفتة للنظر, هذا أقل الدرجات. ولكن الدرجة العليا أن تستخدم الغطاء كاملا ولو في أي دولة في العالم وفي أي مكان في العالم, وفي مختلف الدول من يستخدم ذلك ويستعمله بحمد الله تبارك وتعالى. وإذا وجد الصدق والعزيمة فما هناك شيء يمنع ولا شيء يحجب, لا من بيئة ولا من غيرها. وقد سمعتنا أن واجبنا نغير الواقع ونحسنه إلى الأفضل, ولا أن نتأثر به وننزل نحن معه إلى الأسفل. ولا تخوف برقابة وغيرها لأنها متسترة مسورة الوجه, بل رقابة الحق عليها أعظم. ولا تخوف برقابة دول ذاك لأنها لن تعمل عملا مخالفا للشرع ولا للقانون, ولا تضر أحد ولا تؤذي أحد ولا تصلح انقلاب سياسي ولا عسكري ولا وتعمل أي شيء. خلوا يرقبون لما يشبعون, ومع المراقبة عادوا تكون داعية لهم, فيعلمون أن هؤلاء المتحجبات ذوات قيم وذوات أخلاق وذوات معاملة حسنة وأنهن صاحبات استقامة. خلوا من شان الجهاز اللي يراقبهن هو يعتبر ويذكر ويكون مدعو إلى الله تبارك وتعالى. فهذا فرصة ربما الذي بيراقبونها لو ما استعملت هذا سطر الوجه ما بيقربوا منها أبدا، ولكن الآن لما قربوا منها بلغتهم بفعلها وباستقامتها هدي الله ومنهج الله فدعتهم إلى الله تبارك وتعالى. فالناس البعيدين دي صعب الوصول لهم قربوا لعندها، فهي بتبلغهم الدعوة بتبلغهم الخير بواسطة سلوكها وما إلى ذلك. أما التحجج نراقب نعمل كله ما فيه إلا وسوسة النفس مع إبليس يضحكون على عقل الواحدة من النساء. والأحذية الذي لها صوت ملفت عند المشي كذلك يدخل في معنى الخلخال الذي ذكره الحق سبحانه وتعالى، ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم يخفين من زينتهن، لأن الذين يتبعون الشهوات يستعملون وسائل كثير، وما نجح ذا يجو من هنا من هنا يجو من هنا ما مشى من هنا يجو من هنا بيصلحون من الحذية ومن الجلباب نفسه ومن الثوب الداخلي ومن حتى من أي شيء يوضع من الرأس في الرأس ولا في الرجل، فلهم مداخل ولنا عقول ولنا سمع وبصر ولنا وجهة. هذه تقول إن عند زيارة قبر أمها تذكر همومها وتبكي عند أمها. لا شيء عليها في ذلك، ولكن الأفضل من ذلك أن تقرأ القرآن وتطلب من أمها الدعاء لها، وهي توهب ثواب القراءة والذكر إلى روح أمها، وتعتبر وتذكر وترجع جامعة لمقاصد الزيارة من دون ما تظلي متشكية. وقدها إذا أقبلت أمها عندها بتحمل الحزن لها، فينبغي أن تستبدل ذلك بقراءة القرآن والذكر للرحمن، وتطلب من الأم الدعاء لها في شؤونها. وإذا كانت الأم صالحة فعلى قدر الصلاح تعرض عليها أعمالها من دون ما تكلمها، وتعرض عليها أعمالها وأحوالها وسط برزخها وللزيارة أنس وفرحة، فتحافظ على هذا الأنس وعلى هذه الفرحة مع أمها، تأتي لها بما يفرح قلبها وبما يسرها، ذلك أفضل. وإن كان لا إثم عليها إن شكت أمها أو بكت عند قبر أمها ما لم يكن البكاء بنياحة ولا برفع صوت. امرأة وزوجة يصلون جماعة يجوز المرأة الإقامة أم لا؟ من جهة الجواز نعم يصح أن تقيم، ولكن الأفضل أن يقيم الرجل نفسه ويقيم وهو يؤمها. أما من جهة الصحة وينبغي نجمع بين الأذان والإقامة، أما من جهة الصحة فيصح أن تكون الذي أقامت الصلاة زوجته أو بنته أو أخته وهو يصلي بهم، هذا من جهة الصحة. ولكن من جهة الأفضل هو الذي يقيم، بل يؤذن أولا فيحصل لهن في البيت ثواب الأذان، أنه لو كنن وحدهن ما في ما يقدرن يؤذنين، لما وجد الرجل يؤذن فيسن له الأذان فيؤذن أولا ثم يقيم ثم يؤم بهن، هذا هو الأفضل. خلال ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحوال التي تنتاب الأسر والبيوت من دون أن يكون في ذلك شيء من الإثارة ولا من المباعدات وما إلى ذلك. وتحدث مع سيدة عائشة وقال لك كنت لك كأبي زرع عندي أم زرع غير أني لا أطلقك. فقد ذكرنا أن الحكمة من الاسترسال كله في الكلام وجود المسامرة تطيب النفس وإدخال السرور، فهذا الذي في كمال صلى الله عليه وسلم ما قصر فيه ولا في شيء مما يتوجع على الإنسان الكامل، فما أكمل هديه وما أكمل خلقه عليه الصلاة والسلام. والمؤمنات جندات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي هن عند ما لا يراهن أحد ولا يفضحون أحد من الناس مراقبات لله تبارك وتعالى. وكلما تمكننا من عمله من دون أن يطلع عليه أحد من الناس وهو يخالف أمر شرع يحترزن منه ويبعدنه، فهن حافظات للغيب بما حفظ الله تبارك وتعالى دينه وشريعته ومنهجه، فهن يحفظن ذلك ولا يعملن في الخلوة وما تمكن منه من دون أن يراقبهن أحد ولا يفضحهن أحد، وهو يخالف الشرع يحترزن منه ويبتعدن منه، فهن الحافظات للغيب بما حفظ الله. وتقول إن بعض الرجال هم سبب في تحسين اللباس الخبيث لأزواج زوجاتهم وبناتهم، وبعضهم إلى حد يفرح بمثل هذا. صدقتي، وهؤلاء من الذين أصابهم الفساد والخلل من الرجال، وهم العناصر اللي ذكرنا لك يكونون مستخدمين لإبليس وجنده من الكفار من عناصر المسلمين أنفسهم. فالتنبيه أيضا في خطب الجمعة كما ذكرتي من المهمات ومن الواجبات، ليتنبأ الرجال إلى ذلك فيتعاونون مع زوجاتهم على البعد عن هذه التبعية المقيتة البغيضة، وهذا الاحتلال على الاختلال والاحتلال المورث للانحطاط والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذه تقول انها ما كانت تظن عند خيار الأمة وسلفها والصالحين وبعض أهل العلم إدراك حاجة المرأة للعاطفة وما إلى ذلك، وهذا مجرد الظن فالذي قد لا يسلم منه الإنسان، والنبي جعل المخرج منه أن لا يصدق، أن تكذب ظنها ذلك وأن ترجع إلى أن تدين الله بتعظيم المصطفى وما جاء به وتعظيم الصحابة والعلماء الأمة، بل عندهم من المعرفة بحاجة المرأة وعاطفتها ما ليس عند غيرهم من العباد بتنوير الله تعالى وبعظمة ما درسوه من وحي الله وشريعة الله جل جلاله وما تعلموا من هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل المغالطات والمخادعات فقط هي التي يمكن يتميز بها الكافر والفاجر ليستجلبها بعاطفتها إلى أن يفتك بها، إلى أن ينتهكها، إلى أن يجعلها بضاعة رخيصة. هذا ممكن يتخصصون به أولئك، لكنه تخصص مكارين وكذابين. ولكن الإدراك لعاطفة المرأة وكيفية استيعاب ما يستعمل من هذه العاطفة لرفعتها ولكرامتها هو عند الأخيار وعند العلماء وعند الصالحين، ويجعلون تلك العواطف وتلك الطبيعة للمرأة سببا للاستقامة لا للعجاج، سببا للرفعة لا للسقوط، فهم حسن الاستعمال لذلك. ما يتميز إلا ما يحصل من أولئك من اسمه دعوة العاطفة والشعور فيهوي بهم إلى حد تفسخ، فقد ينطوي على كثير من النساء، وكثيرا ما يستعمل عبر النت وعبر الجوالات حتى ينتهي بعد هذا كله إما إلى إفساد المرأة في حياتها وإفسادها مع زوجها أو إلى انتهاك عرضها وحرمتها إلى غير ذلك. هذا حصل عند كثير، وكله بطنطنة دعوة العواطف ولطف الشعور وما إلى ذلك، بل بعضهم باسم النصيحة وباسم المساعدة الاجتماعية وإلا الشعور بالمرض والمساعدة على العلاج ولا غير ذلك، إلى أن وقعه علة من أكبر العلل والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا حاصل في واقع البشر كثير، ودخل إلى بيوت المسلمين والمسلمات. فلتكن المرأة حذرة ولتكن يقظة ولتعلم حقائق شرفها وحقائق عزتها، وأن هذا الذي يلوي لها لسانه يفسدها على زوجها، إنما يريد أن يهوي بها إلى الحضيض، ثم لن تجد منه برا ولا عطفا ولا مروءة ولا وفاء. لو كان عنده وفاء ومروءة ما صلح كذا معها، وكما صلح معها كذا بيصلح مع غيرها. فلتكن عاقلة، فلتكن حذرة، ولتكن محترسة، فلا أنصح لها من الله ومن رسوله، ولا خير لها من الأخيار والصالحين. ولا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن ولو كانت هي مريم بنت عمران. دعيات البسين نقاب بالزواجات من قدام الشعر مفتوح، من الخلف مفتوح، تكون النقبة في وسط الرأس. فلا هي سترت رأسها ولا هي كشفتها، ولا ستر البعض. يا أخي كل شعر سترت أحسن من أن تظهر، ولكن القصور حاصل. هذه قاصرة، بهذه الطريقة ما تمتنع الشياطين من كثرة الحضور، وتمنع الملائكة صنف من ملائكة الرحمة ما يدخلون إلى غرفة فيها مرأة بهذه الصورة، سواء كان المكشوف جانب الأيمن أو الأيسر أو الأمامي أو الخلفي في رأسها، ما يدخلون الملائكة ملائكة الرحمة. وما وضعوا كذا نقبة على نصف الرأس، الأول مفتوح والخلف مفتوح والنص مستر. يا أخي رأسها بعد النص ذا تستر الباقي، بدل الحين بدل ثلث عاد ثلث في الرأس، عاد باقي ثلثين مسكينة إن شاء الله تحب سترها أفضل، لتكون أوقر وأحشم، ولتحضر ملائكة الرحمة إذا عندها، وخصوصا وقت القراءة وغيرها. بل المؤمن حريص على ملائكة الرحمة عنده في كل وقت، يبغاهم معه حتى في حالة نومه. فينبغي أن تعرف أنها لا تعتبر سترت رأسها ولا تعتبر كشفته نهائيا. ستر البعض ما يغني عن البعض الآخر، إنما كل من ستر شيء أحسن من أن يظهر، وينبغي تتطور في هذا. تتطور ما وترفع الباقي لا تفسع فيه، تتطور تستر الباقي المكشوف، هذا التطور الصحيح. في واحد ثاني تدهور يسمونه تطور، وغيره مصطلحات ملعوب بها. كثير من التدهور يسمونه تطور، هو تدهور، وما هذا تطور، تطور لا سيء. وأما كونها تقول أنا في مجلس ماشي فيه ما حد يقرأ قرآن ولا يقرأ مولد ولا يقرأ شيء، لا بأس، وبغيت الملائكة ولا الشياطين. فهناك درجات للكمال. هي تتكلم الآن على رتبة في النساء، تقول إنها داعية، تبدها مسمى بذا الاسم لا إله إلا الله. إلى 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 وقت قريب، وبعض النساء موجودات الآن أيضا في صنعاء وسط الديار، تمشي من الغرفة إلى الغرفة بنقاب، حجاب بنقاب مغطى وجهها. ليش؟ لأن الأسرة ساكنة في البيت، ففي البيت أخوان زوجها، في البيت أخوان زوجها، وقد يجيها أعمامه، فلئلا تصادف أحد منهم فهي تخرج إلى المطبخ والغرفة الثانية وإلى الحمام منتقبة مستورة الوجه كأنها في الشارع. عاد نساء منهن الآنهن موجودات، بس هنكودين كبار. اللي جين بعدهن تطورن ولا تدهورن؟ أقد هو يسمون التدهور أحيان تطور يسمون، على كل حال إغراء باللفظة والمضمون حقها معكوس مقلوب. ومن يقدم لك الحلوى وسطها سم داخل، ما يقول لك سم، يقول لك هذه حلوى، لكن لما تقولها بعدين يسري فيك السم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا فمسألة الكمال ينبغي أن تتطلبه الداعية، وتكون هي القدوة، حتى ولو كانت وحدها في الغرفة ما عندها حاجة لكشف رأسها، لا بتمشيط ولا بتخرج شيء من رأسها ولا بتتعمل بشيء، تستر. إيش الذي يمنعها من الستر؟ فكيف إذا كانت في جمع بين الناس؟ يدور بين النساء أن المرأة الصالحة غالبا يكون زوجها مودي أو مبتلى بالمعاصي. من الذي قال هذا؟ ولكن الله يقول الخبيثون الخبيثات، الخبيثات للخبيثين، الخبيثات للخبيثين، يقول سبحانه وتعالى ها بعدين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ولكن مبرؤون مما يقولون. قد يحصل غير هذا لكن النادر ما هو الغالب، والنادر هذا كما حصل سيدنا نوح وسيدنا لوط، كانت تحت عبدين من صالحين فخانتهما، لكن باقي الأنبياء زوجاتهم قدوات، زوجاتهم صالحات بكل المعنى بكل المعاني عليهم صلوات الله. كذلك الصالحون والصالحات كثيرا ما يكونون على هذا، وقد يكون مرأة صالحة وزوجها أيضا غير صالح فعل، لكن إذا صدقت مع الله ينتشر صلاحها إلى زوجها ويكون صلاحها على صلاحه على يدها. وكذلك الزوج الصالح في الغالب إذا عنده نية صالحة وجه يكون صلاح زوجته على يده، يقولون ذلك إلى تتعلق بيصرفها عن ربه يكون قلبها لله وحده. لا، الكلام غير صحيح، بل يعلمونها أن احترامها لزوجها وخدمتها لزوجها وتلبيتها لدعوة زوجها عبادة تعبد الله بها، تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الصحيح والتوجيه الصحيح والتربية الصحيحة. والصادق من المؤمنين والمؤمنات تتحول محبته للزوجة للأم للأب للابن للبنت إلى خالص محبة لله، محبة في الله سبحانه وتعالى، يحبه من أجل على قدر صدقه ومعرفته وفهمه. كل العاطفة الطبيعية طبيعية تندرج تحت ساطع نور الشريعة، فالطبيعة أن تندرج عنده في الشريعة، فيصير المحرك الأول له في محبة الزوجة في محبة الأم في محبة الأب في محبة الابن في محبة البنت ثم في ذوي الأرحام، لا مجرد محبة طبيعية ولكن شرعية لله ومن أجل الله. وعلى متى تعاونوا إياهم على طاعة الله وتحذيرهم من معاصي الله تبارك وتعالى، وأن يقيسهم بمقياس الشرع لا بمجرد قياس الطبع، فهذا يصير محب لله ولله. فمحبة السيدة خديجة للحبيب الأعظم من خالص الحب لله وفي الله، ومحبة الحبيب الأعظم للسيدة خديجة، محبته للسيدة عائشة، محبته لابنته فاطمة زهرة، محبة ليست مجرد محبة طبع ولا محبة عادة، ولكن محبة إيمان ومعرفة ويقين وشهود عيان وقرب ودنو وربانية رحمانية علوية صلى الله عليه وصحبه وسلم، ونعم القدوة. كذلك كمحبة للصديق ومحبة الصديق له أبي بكر رضي الله عنه خالصة لله ومن أجل الله جل جلاله، فكذلك المحبة للزوج والمحبة للابن والبنت تكون في الله، كما بين ذلك الإمام الغزالي في الإحياء وغيره، إذا صحت في المقصد وفي النية وفي العلاقة تكون محبة لله وفي الله ومن أجل الله. كثير من زوجات الدعاء غير متفضلات في مجالس الدعوة والعلم والذكر وليس لهن حضور، زواجهن يعينونهن على ذلك دعوة هداية النساء شابات، على الأقل تكون زوجة الداعية قدوة في لبسها وتصرفاتها. هذا صحيح، والواجب كل من ارتبط بالدعوة أن لا ينسى أهل بيته وأنذر عشيرتك الأقربين، وأن يحثها على الاستقامة وأن يفرغها بقدر ما يستطع، ويجمع ما بين القيام بواجبات البيت والقيام بالأشياء خارج البيت، لأن كل الناس بمختلف أصنافهم عندهم واجبات خارج البيت وعندهم شيء مناسبات وشيء زواجات وشيء معاودات وشيء، ولا يقصرون في شيء منها. إذا جاءوا لعند الدعوة والمشغولين بيت ما حد فيه بيتغير مع واجب من بيقوم كذا بيعمل، وكل الأعمال الأخرى أحيانا تكون بعضها كل يوم كل يوم لها مخرج لهناك، إلا لما تجي الدعوة، إلا لما يجي العلم. البيت من يقوم زوجها وعيالها، هذا من الخربطة واللخبطة ومن الالتباس وعدم حسن القياس. تريد تدخل بعضهن في الدعوة عندما لا، لكن تخاف من الالتزام بحجمك أو تتأثر بكلام الناس. نعم، ينبغي تنمية علاقتها بالله تعالى، وأن تطرح في ميزان عقلها أن الله خير لها من الناس ومن كلام الناس ومما يقول الناس، وتشجع وتحث على ذلك، فيغلب داعي الخير على داعي الشر. في قلب داعية الرغبة في الدعوة ولم تتعرض خلال دعوتها تعرض المعوقات، الدليل على فساد النية. ليس الأمر على إطلاقه، ولكن لابد ولو بعد حين ينالها شيء من الـ من الـ من الاختبار، من المشقة، لأجل يتم لها الإرث لمسلك النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. هل يمكن يكون اللبس نوع من أنواع الجهاد والدعوة؟ قد أشرنا عليه كنا في الكلام إلى معنى الجهاد، وهو كذلك الجهاد يكون باللباس والجهاد يكون. ولهذا كانوا يقولون على الدعاة إلى الله تعالى من الصالحين أنه دعي الله بقلمه وبلسانه وبصورته وبزيه وبمنطقه، داعي إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا وعدد من الذين أسلموا على يد شيخنا الحبيب عمر بن عبد الله بن شيخ أبو بكر من أهل جزر القمر، كان سبب إسلامهم لباسه. كان يمشي في شوارع لندن وفي أمريكا بجبته وعمامته، يدخل بها جامعاتهم، وكان هذا الزي لفت نظر كثير، وأسلموا بعضهم على يده بسبب عمامته وجبته التي كان محافظ عليها حتى في تلك البقاع عليه رضوان الله تعالى. وكان يتقن 6 لغات ويحسن الكلام بها، من عربية إلى فرنسية إلى إنجليزية إلى سواحلية إلى غيرها من اللغات. 6 لغات كان منطلق فيها. وهو الذي له القصة التي نذكرها أحيان، جاء إلى المكلا قديم في أول تيارات انبهار الناس بالغرب واللغات الأجنبية واحتقارهم للدين والعلماءهم، فجاء يلقي محاضرة المثقفين ومدرسين وغيرهم من في المكلا. عدوا قبل الثورة وقبل أيام السلاطين، فكانوا دخل بجبته وعمامته، فكان المثقفين هؤلاء مغترين بالتيارات استحقروا، فحس بذلك ابتدى يتكلم قليل، قال عفوا أنا عربيتي ضعيفة لكن ممكن أكلمكم واجعل محاضرتنا بالإنجليزية. فتحوا عيونهم وركزوا وشطوا وبدأ يتكلم بالإنجليزي طلاقة قوة مع الدرويش، يقول من قوته في الإنجليزي، وهم بغوا نفسهم يعرفون ما طلعوا شيء عنده. ولما استمر فكان قليل رجع يقول لهم ما تستحون على أنفسكم، كنت أتكلم معكم بلغة القرآن لغة محمد صلى الله عليه وسلم، استحقرتمون استبتوزي، جبت لكم لغتكم كفار بشر كماكم من البشر نطق بالدرحر، ظهرتم وجيتم ما فيكم عقول، أنتم الآن محررين أو مستعمرين أنتم. فأخذ ينزل عليهم واستحوا على أنفسهم بعد ذلك. وهذه العقليات المخدوعة، العقليات المخدوعة، هذه عقليات مخدوعة تستعمر. وذولا كثير من الكفار هم خرجوا من الأرض وقعدوا في العقول والقلوب، خرجوا من الأراضي، وإيش نفع خروجهم من الأرض وقد أخذوا عقول منا وقلوب، والعياذ يلعبون بها وعليها، دفع الله شرهم عنا وعن المسلمين. فيمكن الدعوة إلى الله باللباس وبالزي وبالالتزام بذلك، وتكون النية اتباع الحبيب الأعظم ونصرته، نصرة شريعته ونصرة دينه ونصرة الفضيلة والحشمة والحياء والمكارم، تكون ناصرة لمكارم الأخلاق بالفعل وبالزي وباللباس، وتحب التشبه والاقتداء بأولئك اللاتي هن سيدات أهل الجنة الكاملات عليهن رضوان الله. عمل تشكيل تقول صبغة الحاجب، صبغة مثل لون البشرة، تخلي نفسها بلا حاجب مسكينة، ربي صلح الحاجب زين، فيه كرامة وفيه زينة وفيه حشمة، وهذا واحد من عجائب الانخداعات اللي تكون، يقول لك بهدل بنفسك بضحك عليك، خذ حقي الصبغة بفلوسك، هات فلوسك وهات عقلك وهات حشمتك كلها وبهذل بنفسك وأنا خذ فلوسك. ها فهم يبهذلون بنا ويلعبون بنا ويشلون فلوسنا، شلوا فلوسنا وناموسنا وضحكوا علينا وإيش صلحوا بنا، بهذلنا بأنفسنا بهذلة. هذه الفطرة بحد ذاتها لو حد عملها بحد بعد هذا مثل مثلت به وعذرت بقدم عليه دعوة بيشتكي، لو حد جاي يلعب بحواجب واحد ويغيرونه كما البشرة حقه يخليه منظر بلاء حواجب مسكين فزع ودعبه. وهكذا الآن بالخديعة دي حتى هذا أنواع اللي يسموه زينة الآن والكوفير وما إلى ذلك كثير جابوها بهذله تفزع، وصاحب الطبيعة السليمة ينقذ منها ويشمئز منها وبفلوس عادة بفلوس يجيبها وحاولت العظيم. وبعض أحيانا هي مسكينة البنت في حد ذاتها ربي أعطاها جمال وأعطاها خير، خربطون جمال هذاك يبعدونه كله يخلونها مبهذلة مدري كم من لون من هنا ومن هنا، إذا ما شرد منها جزاه الله خير وكيف الكلام. ولكن لعب العقول إلى مثل هذا الحد، يمكن هو مصاب عقله بنفس الشيء ويقول تمام ويقوم يشكر هذا لأنه عقله مختل وعقلها كما وقعوا كلهم. العوام عندنا يقولون عمية تخطط للمغرومة مجنونة، ولا قده بهذا الصورة وسوء. أما لو في ذوق سليم ما بيرضى، لا هي بترضى يبهذلون بها كذا، ولكنها مسكينة أمانة أمها وأمها ما قامت بالأمانة، هي أمانة عند أمها لكن أم دي ضيعت الأمانة جابت لها الخربطة كلها واللخبطة، خلهم لعبوا بوجه بنتها أش عادوا أعز من الوجه قد وجهها كذا لعبة يلعبون به. وهذا الزينة ذي بعضها لو حطوها في لعبة من العب حق البنات أيضا بتستهجن وبتتقزز منها النفوس في لعبة حق بنات، ما عادها لعبة. بنفس البنات عندنا العقوبين في وجوههن، فلنكن على بصيرة من أمرنا. وهذا يدخل في معنى من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه يظهرها كأنها بلا حواجب، ربي قد أعطاها الحواجب زين. وكما ذا الحين شفتهم إذن قالوا جابوا صبغة تبيض الشعر، تبيض الشعر مشان كأنها عجوز أيوة وبفلوسها عجيب. ذا الحين اللي هي عجوز مسكينة تبغى تسود شعرها بحكم الطبيعة تمام، لكن جات الشابة وتبيض شعرها قربت نفسها من التعجيز وعدها ما هي عجوز مسكينة، وبعدت الزينة الربانية الأصلية بالبهذلة الخربطة الغربية أو العبرية والساقطة العابطة. ومع ذلك كم اكتشف من أمثال هذا الذي يتزين به ويصبغ به وسطه مواد ضرت الناس، اكتشف فيها حتى تؤدي إلى سرطان بعضها، وبعضها من مصانع بعض اليهود خصصوا بها وضع مواد مخصوصة وينشرونها في بلاد المسلمين، وحصلوا عقول مختلة عند رجال ونساء وقالوا هاتوا ضركم كله وهذا ونحن انتقموا منه والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا أنا المؤذن تقول لا إله إلا الله وزدنا عليه لا إله إلا الله الحمد لله تعالى، هذا يخالف السنة؟ ما يخالف السنة، ولكن الأفضل يقول مثل ما قال المؤذن وقد تقدم شهادة محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأذان فكفت. إنما يخالف السنة ما جاء النهي عنه، ما لم يأتي النهي عنه فلا. بقي الأفضل أن تتقيد بنفس الألفاظ وبعد تقول لا إله إلا الله تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. يقولون بزوجاتهم إن النسوان وقد جلوسهم في البيت إذن خروج لسن أو ليسن خروج من البيت دعوة مثل ذلك. هذا الذي ذكرنا أنها تخرج لكذا كذا اسمها مقصد ولكذا كذا مراد ولكذا كذا ترتيب ولكذا كذا بيت إلا عندما تجي تعوق المرأة حقت تجلس في البيت، فهذا نفس الشيء. فكيف بعد ذلك ما تذهب إلى عند الزواجات، ما تذهب إلى اللي سموها واجبات الحين عندنا. فلهذا لابد من الموازنة في الأمور، ولابد من التوسط والاعتدال. بعد ما خرجنا من الدار بلدانهم، بعضهم تركنا الخمار واللباس الأسود، ويقولون بلداننا مختلفة لكن القيم والشيم غير مختلفة. وإن اختلفت البلدان وكل ما كان أحشم كان أقوم وكان أفضل وكان أجمل. ولا يخفى علينا أن مختلف البلدان التي وصل لها الإسلام كانت لهم عادات غير العادات ومتقيد غير التقيد، تغيرت عاداتهم، تغيرت تقاليدهم، تغيرت أزياءهم بوصول الإسلام إليهم. فكيف وصول المسلم؟ هو يتغير المسلم، المسلم ما ينبغي يتغير إذا ما قدر يغير إلى الأحسن الذين هم دونه، فلا ينزله إلى التغير بهم. أحضر مجالس دورات أزداد إيمان وعبادة حسن، عندي طاقة كبيرة أغير من حياتي، ثم ألبس مدة على هذا الحال تنقطع الدورات، أبدأ بالتراجع إلى الخلف وأضعف من ذلك وأتهاون. سبب ذلك الضعف في الطبيعة البشرية والميل الدواعي وقلة تنمية الداعي الرفيع بالمجالسات وبالمذاكرات وبالمتابعات وبالحضور مع الله في الذكر. فينبغي ذلك، ينبغي أن نعمل بهذه الواجبات. بعض النساء يجمعن شعورهن على رؤوسهن، خاصة اللاتي مقبلات على الزواج، بعد زواج مثل ما يقولون عروس، يدخل هذا الحال سيدنا صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت. ما سبحان الله أنواع التمشيطات هذه اللي ظهرت، وخصوصا التي تبرجن بها، وقع فيها مشابهة للسنام الجمال، بعضها منعطف كذا وبعضها كذا وبعضها بشكل، لكن بعدين في الأخير فيها مشابه بالسنام. فما أدق وصف خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذا ينبغي يكون عندنا نصيب من الذوق، وليش ما نفرق بين المبالغة في اتباع المستحسنات على غير بصيرة، فنكون على شيء من التوسط والاعتدال. ينبغي يكون عندنا حياة للذوق الأساسي، للذوق الأصيل الذي فينا، ولا نقول أنه ما دام هذا ما تكشفه عند الأجانب أنه محرم، إلا إذا اقترن بنية التشبه بأولئك، فمن شبه بكم فهو منهم. فإذا لم يكن مثل ذلك فيكون شيء من جملة البلاهة أو البلادة الذي عند الناس، والمشي على غير بصيرة. ينبغي أن يكون عندنا من حس الذوق الأصيل الطبيعي ما نعدل به الأمور بحيث لا تكون فيها مبالغات. هل توصون سبب تغيير الشعر داخل المنزل؟ سمعتي الكلام في هذا، ونعم نحب من هنا أن يكون قرينات لملائكة الرحمة حيث ما كن، إلا في أحوال مخصوصة لا تخفى علينا. يعني لبس النساء اليوم ما بين ضيق وقصير وعالي، كيف نتصرف؟ كيف تكون دعوتنا الناثم في المجلس؟ يجب أن يعلم منا كراهة ذلك، وأن لا نقرهن على ذلك ونضحك معهن وهم في مثل هذا الحال. هذا أقل ما يكون نصيحة لهن، ثم ننظر الأساليب المناسبة لأجل إنقاذهن من مخاطبة فردية ومن إحضار شريط، من استعانة بأخرى تكلم إلى غير ذلك، وسؤال الحق تعالى الهداية ونشرها بين الناس. والبعض الداعيات تسأل أمثال هذه الملابس الضيقة والقصيرة لجزء تلبسها المرأة الداعية لزوجها فقط. ما هناك إشكال، بس المرأة عند زوجها تبتعد فقط عن المكروه، ما كرهته الشريعة هو الذي يبتعد عنه، ما غير المكروه فالأمر كلما كان في استحسان للزوج وفيه ما يتعلق بالقصر والضيق وما إلى ذلك، هذا كله ينتفي عند الزوج، ما هناك في المسألة أي إشكال. وخاصة قالت بعض الأزواج يطلب إذا طلب عاد من باب أولى، فأمام الزوج ليس استعمال ذلك مما يخل بحياء المرأة ولا بحشمتها ولا بأدبها، إنما مع غير الزوج ولو كانوا محارم نعم مثل ذلك يخل بأدبها وحيائها، أما عند الزوج فلا إشكال في شيء من ذلك أبدا، وكل ما دعاها أهل الشر إلى استعماله عند النساء أو عند المحارم تستعمله هي عند زوجها، وليس عليها في ذلك أي حرج، بل إذا أحب منها ذلك الزوج كان مكسبة للثواب لها، لأن من أكبر مهام الزوج للمرأة حسن تحسينها وحماية عرضها، ومن أعظم مهام المرأة حسن تحسين الزوج وتوفير رغباته من كل مباح، إنما أيضا الكمال لما يكون داعي أو داعية بتعد فقط عن المكروهات، أما ما عدا ذلك فلا إشكال فيه من قريب ولا من بعيد. وهؤلاء منهن عدد اجتماع على طلب إجازة في إحياء علوم الدين، وهو من خير الكتب وأعظم الكتب التي ألفت في الشريعة الغراء والتي نفعها قوي، جميع رسائل الإمام الغزالي كذلك. وقد اختصرنا ربع المهلكات، وعسى أن يتم قريب ربع المنجيات، اختصرنا ربع المهلكات في مجلد لطيف، فيمكن الابتداء به ليكون مفتاح لفهم ما يقول الإمام الغزالي. فما أورد الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين دواء ومرهم وبلسم لأنواع العلل القلبية والعقلية والفكرية والسلوكية، فهو طبيب ماهر حاذق اختاره الله تعالى ليطبب بطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم العقول ويداوي القلوب. فبالنسبة للإجازة التي هي حبل اتصال وربط بمنهاج وبسند إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإن بالسند الإمام الغزالي خاصة نجيزكم في كتب الإمام الغزالي، وخصوصا بداية الهداية ومنهاج العابدين وكيمياء السعادة وإحياء علوم الدين ثم بقية كتبه، وفي كتب الإمام عبد الله بن علوي الحداد أيضا بالسند إليه وبأسانيدهم في عموم العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجدناكم في كتب أئمتنا ورجالنا وشيوخنا، وفي الكتب النافعة للصالحين من عباد الله أجدناكم في قراءتها وتأملها وتدبرها، ونعم الشغل الذي تشغل به أوقاتك وعقولك وقلوبك وأعمارك، فلكن الإجازة في ذلك. وهذه تتكلم كيف معنى الانطواء وكيف تعرفه وما معنى ذلك، إلا اعتقاد الدلالة الصادقة على الحق ورسوله في المربين والمعلمين والمؤدين، فقوة اعتقاد الدلالة وأنهم الباب إلى الكتاب والسنة وإلى من جاء بالكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم، إذا استحكم ذلك الاعتقاد فشهد في ذلك النور والبهاء والكمال، فصار الآخذ والتلميذ تماما مهيأ للامتثال وللاتباع وللاقتداء، لا تنازع نفسه ولا هواه ولا ميولاته، هذا هو الانطواء المتحدث عنه. فيصير يرى فضل الله عليه بسبب هذا الشيخ وبواسطة هذا الشيخ ومن باب هذا الشيخ أوصله إليه، ويصير مستعد لأن ينفذ أمره في كل شيء، لا تنازعه في ذلك نفسه ولا هواه ولا مراداته، فإذا حصل على هذا عرف أنه حصل له ذلك الانطواء الذي مراده انطواء في الأصل وهو السيد الوجود، والمراد من ذلك أدب كامل مع الله يعبر عنه إذا اتسع الذوق وانتشر سطوع النور بقوة بالفناء لله تبارك وتعالى إلى جوانب أخرى يعرفها أهلها من البقاء بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. فالمقصود الله أولا وآخرا. ولكن إذا لم تجد في نفسها حسن رغبة في الامتثال وتقديم لمراد وتوجيه الشيخ على مرادها وعلى مقتضى نفسها فلم يحصل الانطواء بعد، حتى تعلم أن هذا باب إلى الحق ورسوله واثقة بعلمه ومسلكه مقدمة لأمره على أمر نفسها. إذا حصل ذلك فقد حصل الانطواء الذي به الاعتلاء. عاد باقي خلاص وقت حضر طويلة زي ما زوجنا قامت حصلتها العمة وزوجها عقولهم مختلة وروابطهم من حلة يكرهون الحشمة والحياة ولا يبغون إلا كل شرف وكل الحياة. ينبغي نرغبهم ونتواصل معهم ونقول هذا الذي قد عمله تكسروا خاطرنا، خلوا البنية تمشي فيه وهو عندنا زينة وعندنا شراب ونستعين به، ذا يكلمهم ذا يكلمهم ونبذل ما في وسعنا. وهي تقول للزوج تفضل قدامك تبغى ايش بصلح بعمل كل ما تشير به علي، اما اذا قدني عند غيرك من نسوان لا لك دخل فيه ولا بتصلح فيه، لك عند خلق الله انا كلما كنت احشم وهي احسن لي ولا افضل لي ولا هو لا له حق، ما له حق من جهة الشرع يقول لها غيري لباس الحشمة عند النساء، ما له حق. له حق يقول لها ما تخرجي من البيت صح، له حق يقول لها خرجي ثيابش عندي صح، له حق يقول لها البسي كذا قدامي صح، هذا له حق. لما تروحين في المكان الفلاني ولا عند الناس البسي لباس يبعد عن الحياة يبعد عن الحشمة، هذا ما له حق. لكن له حق أن يقول بعدي سيء البسيء الأعلى، لأن هذا يمس شرفه أيضا، له في كرامه وله عليه مسؤولية، فهذا له حق فيه. أما يأمرها بالانحطاط من أعلى إلى أسفل ما له حق فيه، ولا له واجب في طاعته في ذلك، ولا عليها إثم أن تخالفه في ذلك، بل لها الفضيلة في مخالفته في هذا، لأنها خالفته إلى من هو أفضل منه وإلى من هو أكمل منه. وعلى كل الأحوال فإذا تم الأمر بشيء من التفاهم وشيء من التجارب وشيء من المحاولات فذلك أفضل وأولى. قالت الوالدين أمرونا بكشف الوجه بالصلاة بالرجال الأقارب، هل نطيعهم برا؟ نقول برهم تحت بر الحق سبحانه وتعالى، ما يمكن أن نعق النبي ونبر أم، ما يمكن نعق النبي ونبر أب، لا أب ولا أم عند النبي يسوون شيء. أما إذا جاء الأمر من الله ورسوله ما عاث الاعتبار، لا حاكم ولا أب ولا شيخ ولا غيرهم من الخلق، ما عاد حذروا الحق قدام الحق ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيبقى الأفضل هو الأفضل والأولى هو الأولى. وسائل التواصل الاجتماعي واتس ابدا ما كتبت ابل فيس بوك ما كتبت وغيرها ما لازم. على كل الاحوال هل تنصحون بتركها؟ نعم، مع ان فيها كثير من الخير والتواصل بالاقتصار على الخير مع الحذر التام. نعم، ما عدا ذلك باطرف شيء نوصي بتركه ثم نوصي بتركه ثم نوصي بتركه، والاقتصار مع الحزم الشديد الاحتياط للخير وبالخير. نعم، وإلا فالخاطر يروح كذا والإصبع يضرب ذا، ويقع عليه سؤال يعني إن الله تعالى ويفتح إذن أبواب شر. فمن كان يحسن الاستعمال فلا بأس. فعندنا في البيوت سكاكين، شين قد تعبوا البصل وشين قد تعبوا اللحم، شين تمام، لكن ما نعطيها الأطفال. إذا جاءوا الأطفال بالعمل يقول خطر، بعدها منهم. فكل واحد منا في إيمانه وعقله أنه طفل بعيد لا يستعمل هذا الأشياء، فإذا قد عاقل بيقطع نفسه ولا بيطعن نفسه يستعملها في حدها، ما يقطع ثيابه ولا يقطع يده، يقطع الطماطم والبصل، يقطع الأشياء التي تحتاج تقضية لهذا السكين. فكذلك إذا قد عندها الصدق مع الله تعالى وقوة الإيمانية التي تمكنها أن لا تستخدم ذلك إلا في الخير فنعم، وإذا هي طفلة في إيمانها ولا في عقلها لا 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 تفعل، لا حد يخلي الصبيان يلعبون بالنار ولا بالسكاكين. ضابط الدعوة للمرأة في هذا العصر يسرون سليب ناجحة مع اختلاف العادات البلدان. الوسائل كل ما لا يدخل تحت مكروهات ولا محرمات في الشرع فيتستعمل ما دامت تؤدي إلى الغرض الصحيح المطلوب، وهي في حد ذاتها ليست تدخل تحت دائرة مكروه ولا محرم. فأي وسيلة كانت أقرب للتأثير النفسي على أهل المنطقة وعلى المكان فيمكن استعمالها في أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان برنامج في العرس اختلاط الرجال عريسة وأهله وأهل العروسة، هل الأفضل حضور الاعتذار؟ لا يحضر في وقت ذلك الاختلاط، وتمر عليهم تهنئهم في غير هذا الوقت، تهنئهم بالزواج وتجي إلى عندهم أو أماكنهم ومن غير في غير وقت الاختلاط. أما في حالة وقت الاختلاط لا تحضر ولا تجي ولا تشارك وتكون في ذلك في غاية العذر. صوت حاجة التجارة إلى البيع والشراء من الليل تسمع الصوت بمقدار الحاجة في بيع وشراء ونحوه جائز من مرة، ولكن إذا عدها غيرت الصوت بوضع يدها على فمها يكون ذلك أفضل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله ياخذ بايديك ينور قلوبك يجعلك مفاتيح للخير في الامه ان شاء الله، ومغاليق للشر موفقات لكل خير. نجدد توبتنا الى الله نقول جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو حي القيوم، ونتوب اليه من جميع الذنوب والمعاصي والآثام بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله. نستغفر الله لما يعلمه الله، نستغفر الله كما يحبه الله، نستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. نستغفر الله لذنوبنا كلها سرها وجهرها صغيرها وكبيرها قديمها وحديثها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها سرها وعلانيتها. اللهم اجعلها توبة مقبولة واجعلها توبة نصوح لا يعقبها ناكث ولا نقض للعهد يا الله، اجعلها توبة الصادقين توبة المخلصين والحقها توبات المقربين يا أرحم الراحمين. فاتحة إلى أرواحهم أجمعين وإذا مشايخنا الحقوق علينا والدينا والد الحاضرين خاصة موتنا ومتهم ومتمسين وحياهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي.